المسائية من راديو أوريون، نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونجول على أهم أحداث اليوم. العناوين: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة يقتل 18 شخصا من بينهم 4 أطفال على الأقل. اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق. إجلاء أكثر من 108,000 شخص في عدة أقاليم مغربية بسبب الفيضانات. الإعلام الإيراني يؤكد أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستعقد الجمعة في عمان. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من قطاع غزة، حيث قتل 18 شخصا من بينهم 4 أطفال على الأقل جراء قصف جوي ومدفع إسرائيلي على غزة فجر هذا الأربعاء، بحسب الدفاع المدني في القطاع. قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل إن الحصيلة ارتفعت، ومن بين القتلى عدد الأطفال ورضيع وعدد من النساء وأكثر من 40 إصابة. وأكد مستشفيات شفاء وناصر وصول الضحايا والمصابين. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات دقيقة بعد استهداف أحد جنوده. جاءت هذه الموجة الأخيرة من التصعيد الميداني بعد أيام من إعادة إسرائيل فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر وبصورة محدودة. رغم سريان وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول أكتوبر 2025، لا يزال قطاع غزة منطقة خطرة، إذ يسقط قتلى باستمرار جراء غارات إسرائيلية وإطلاق نار. ذكرت مصادر ليبية تفاصيل أولية بشأن واقعة اغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا، وسط تساؤلات عن التداعيات على الصعيد السياسي والأمني للبلاد. وسائل إعلام ليبية أفادت باغتيال سيف الإسلام القذافي، وهو نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. قالت إن مجموعة مسلحة تتكون من 4 أشخاص اقتحمت مقر سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان الواقعة بالمنطقة الجبلية على بعد 160 كيلومترا تقريبا من جنوب غرب العاصمة طرابلس. اللواء 444 قتال. من جانبه قال وهناك تقارير عن وقوع اشتباكات مع قوة مسلحة تابعة له بالقرب من حقل الحمادة النفطي. قال بأنه ينفي هذه الأخبار في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف لا توجد له أي قوة عسكرية وانتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي. دعا الفريق السياسي لسيف الإسلام معمر القذافي في بيان كلا من القضاء الليبي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بحسب تعبيره، مطالبا بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل وشفاف للكشف عن ملابسات اغتيال نجل الرئيس الليبي السابق في مدينة الزنتان إثر عملية وصفها البيان بالغادرة والجبانة. فعلت السلطات المغربية خلال الأيام الماضية مخططا استباقيا لمواجهة تداعيات الاضطرابات المناخية والفيضانات التي تعرفها عدد من المناطق في المملكة، خاصة بفعل الارتفاع القياسي في منسوب الأودية والمجاري المائية. حسب تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أسفرت عمليات الإجلاء الوقائي عن نقل ما مجموعه 108,423 شخصا بعدد من الأقاليم المتضررة. تصدرها إقليم العرائش ب 81,000 شخص، خصوصا بمدينة القصر الكبير، حيث غادر حوالي 85% من السكان المعنيين منازلهم سواء عبر عمليات الإجلاء المنظمة أو بوسائلهم الخاصة. كما شملت عمليات الإجلاء إقليم القنيطرة 14,133 شخصا، وإقليم سيدي قاسم حوالي 10,000 شخص، ثم إقليم سيدي سليمان ب 3,000 شخص تقريبا. أكد المصدر أنه جرى نشر وحدات من القوات المسلحة الملكية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين لتأمين عمليات الإجلاء وضمان انسيابيتها مع تعبئة طاقات بشرية مهمة. طالبت روسيا أوكرانيا بقبول شروطها لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أعوام، فيما يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون وأمريكيون في أبوظبي لجولة جديدة من محادثات السلام. تجرى الجولة الجديدة بوساطة الولايات المتحدة، والتي فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف الغزو الروسي الذي بدأ في شهر شباط من عام 2022. وكشرط مسبق لأي اتفاق، تطالب موسكو كييف بسحب قواتها من مساحات شاسعة من إقليم دونباس، من بينها مدن شديدة التحصين وغنية بموارد طبيعية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحالف السياسي والاقتصادي والأمني بين الروسية والصين بأنه عامل استقرار في العالم حاليا، وذلك في لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني تشي جين بينغ. وقبل الصفحة الرياضية، الإعلام الإيراني أكد منذ قليل أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستعقد يوم الجمعة في عمان. نبقى الآن مع الصفحة الرياضية مع الزميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. ينشغل الشارع الرياضي بملف الاحتراز الذي تقدم به النادي الرياضي البازارتي بخصوص شرعية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي في الدوري التونسي لكرة القدم. الأستاذ أنيس بن ميم يكشف لنا تفاصيل هذا الملف في حوار خاص تتابعون كامل تفاصيله الليلة في الرياضة بلا حدود، وهذا ما قال على الحساب.
حد ما عنده اطلاع رسميا على مستندات الاستئناف او مستندات الاحتجاج التي قدمها النادي البنزرتي، لكن حسب ما يروج انه اعتمد على معلومه تفيد ان تاريخ انتقال اللاعب الى النادي الافريقي كان في 26 جانفي 2026، اعتبارا الى ان هذه المعلومه تجول في الاوساط الرياضيه، كما انه هناك معناتها بوست على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي تفيد بانتقال اللاعب رسميا الى النادي الافريقي. لكن حسب المعلومات اللي عندي الثابتة في الوثائق أن عملية الانتقال رسميا وقانونيا تمت يوم 29.
استمعنا إذن إلى الأستاذ أنيس بن مين، وكما ذكرنا سنتابع بقية الحوار الليلة في الرياضة بلا حدود بداية من الساعة 7:30. غير ذلك في المواعيد المنتظرة في كرة القدم الليلة في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين عند الساعة 9:00 مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد، قمة إنجليزية قوية. في الذهاب فاز السيتي بـ2-0، فمن يلتحق بأرسنال في النهائي بعد أن أزح أمس تشيلسي في ديربي لندن بـ2-0 على ملعب الإمارات بعد أن كان تغلب عليه ذهابا بنتيجة 3-2. وفي المواعيد أيضا كأس إيطاليا الدور الربع النهائي عند 9:00 مساء، أما في كأس ملك إسبانيا الدور الربع النهائي مباراتان فالونس أتلتيكو بلباو وديبورتيفو ألافيش ريال سوسيداد ينطلقان في نفس التوقيت 9:00 مساء. ومن المباريات أيضا في كأس فرنسا الدور ثمن النهائي 8:30 أولمبيك ليون ستاد لافال في ذات التوقيت نيس مونبيلي، أيضا في ذات التوقيت لوريون باري اف سي، وفي 9:00 مساء تروا لانس. ونختتم جولة المواعيد من ألمانيا أيضا مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم، هولشتاين كيل يستقبل شتوتغارت بداية من 9:45. إلى اللقاء.
شكرا عبدو على كل هذه المعلومات. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم، حيث دفعت سياسة الرئيس الأمريكي التجارية إلى تحالفات جديدة حول العالم، وأقرها الاتحاد الأوروبي مع الهند. كما أن أسعار الذهب عادة تعرف حدودا لاتجاهها، الآن ليس هناك حدود. هذا الموضوع ناقشه مازن حمود في اقتصاد الشرق والغرب مع الخبير الاقتصادي والمالي والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيوجين لإدارة الثروات الدكتور ريان ليمند.
برأينا هيدا رح يعزل أمريكا بشكل كتير كبير، لأنه اليوم إذا نطلع على التصنيع اليوم تقريبا 45% من الصناعة أو التصنيع صار بآسيا تحديدا بالصين.
صحيح.
فلما أمريكا أخذت هيدا الاتجاه اللي هو شوي عدائي اللي خلى الهند والاتحاد الأوروبي يوصلوا لهيدا الاتفاق، شوي عزل أمريكا على المستوى التجاري. هلا الصين أكيد عم تعمل اتفاقيات هي من جهتها كمان، فهذا لن يؤدي إلا إلى عزل أمريكا تجاريا واقتصاديا، وبرأينا رح يزيد من العجز التجاري لأمريكا، مش رح يحسنه.
طيب الهند هي قوة اقتصادية لا يستهان بها ومرشحة أن تحل محل اليابان في المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وهناك من يقول أنها قد تصبح من الصفوف الثلاثة الأول في العام 2030 بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المكانة للهند، ماذا تستفيد منها أوروبا وماذا تغير على صعيد الدول الناشئة لبريكس والهند عضو في هذه المجموعة لبريكس؟
بالنسبة للهند، الهند مرشحة أنه توصل نفس مرتبة الصين بس تحت شرطين. أول شرط أنه الاستهلاك الهندي يزيد، وتاني شيء أنه الصناعة الهندية تتطور. اليوم الصين ليش صارت قوة اقتصادية عالمية مرشحة تصير أكبر اقتصاد بالعالم؟ لأنه أول شيء مستوى الفقر انخفض كتير، صار في استهلاك. تاني شيء الصناعة. فالهند إذا قدرت تتخطى هيدا الحاجزين إنه يصير اقتصادها استهلاكي، لأنه أكيد يعني الـ population بالهند كتير كبير، بس بعد ما في استهلاك عالي جدا.
صحيح.
فأوروبا لما تصير قادرة تصدر للهند والهند قادرة تستهلك المنتجات الأوروبية، واثنين تصنع المنتجات الأوروبية، نعم هون الهند أكيد فيها تصير بمرتبة الاقتصادات العالمية وحتى ممكن تنافس الصين على هذا المستوى.
نعم دكتور ريان، في سؤال ولا بد منه، الذهب إلى أين؟
الذهب طالما العوامل الموجودة حاليا بتبقى مثل ما هي، برأينا الذهب رح يبقى اتجاهه صعودي، لأنه في أربع مستويات. أول مستوى هو شراء البنوك المركزية للبريكس للدولار.
تقصد الذهب؟
الذهب عفوا. ثاني شيء شراء المستثمرين المؤسسين، وثالث شيء شراء صناديق المؤشرات المتداولة ETF للذهب، ورابع شيء الأفراد. جميع هودي المستويات عم تشتري ذهب حاليا. طالما هذا الشراء مستمر بشكل شهري، الذهب مستمر بالصعود، لأنه اليوم كما بدي أرجع أكرر ما صار مع الجنيه الاسترليني، تحول من عملة احتياط للدولار صار عملة احتياط، كان بفضل الذهب، يعني الدولار تم ربطه بالذهب. فاليوم مع الابتعاد عن الدولار كعملة احتياط عم يحل محله بين الذهب، اتجاهه صعودي. هل إذا صار اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا ورجعنا للعولمة والهدوء على مستوى الجيوسياسي، نعم ممكن الذهب ينزل بهذه الحالة، بس هيدا مستبعد علينا.
يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله في حلقة جديدة من اقتصاد الشرق والغرب مع الزميل مازن حمود، كان يتحدث مع الخبير الاقتصادي والمالي والشريك والمؤسس ورئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات الدكتور ريان ليمنت. المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت في الإمارات العربية، ونقطة الخلاف ما زالت التخلي عن الأراضي. مازن حمود. حول العالم،
انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات الأوكرانية الروسية الأربعاء في أبوظبي بوساطة أمريكية، على أمل أن يصل الطرفان إلى تفاهم ينهي الحرب بينهما. وتستمر المفاوضات يومي الأربعاء والخميس، وأعلنت وفود الطرفين عن وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة. الوفد الأوكراني في المفاوضات أكد أن بلاده تسعى إلى تحقيق سلام عادل ودائم. المفاوضات استؤنفت غداة ضربات روسية جديدة وواسعة النطاق استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وانقطاع في مصادر التدفئة مع درجات حرارة وصلت إلى 20 تحت الصفر. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن كل ضربة روسية من هذا النوع تؤكد أن سلوك موسكو لم يتغير، ما زالوا يراهنون على الحرب وتدمير أوكرانيا ولا يأخذون الدبلوماسية على محمل الجد، مضيفا إن عمل الفريق الدبلوماسي سيتكيف وفقا لذلك من دون تقديم تفاصيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حض يوم الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب بعدما استأنفت موسكو هجماتها على كييف عقب تعليق استمر أسبوعا بسبب البرد الشديد بوساطة من ترامب. وسبق أن التقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الإمارات الشهر الماضي لمناقشة خطة اقترحتها واشنطن لإنهاء الحرب. وما زالت نقطة الخلاف الأكبر حاليا هي الأراضي التي تطالب موسكو بالسيادة عليها، منها مساحات ما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني في دونيتسك. وترفض كييف هذا الطلب، لكنها تتخوف من موقف أمريكي مساند لموسكو، وتتركز المعارك في هذا الإقليم الصناعي والذي يحتوي على مناجم كبيرة الواقع في شرق أوكرانيا. أما أوكرانيا فتطالب بوقف لإطلاق النار عند خطوط التماس الحالية وتجميد الجبهة. وتحتل روسيا حاليا 20% من أراضي أوكرانيا، وسبق أن هددت ببلوغ أهدافها بالقوة إن فشلت الدبلوماسية. في المقابل يؤكد الرئيس الأوكراني أن بلاده مستعدة لمواصلة القتال.
حول العالم، وعودة إلى باريس. شكرا لإصغائكم، شكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.